ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي بحث من الطهارات الثلاث المقدمة للصلاة ونحوها من الغايات، وهو البحث عن ترتب الثواب عليها، وأنه تقدم أن الإتيان بالواجب الغيري والمقدمي ليس فيها ثواب مستقلون. هنا فقهيا لا إشكال أنه يترتب ثواب مثلا على الإتيان بالطهور، فكيف يفسر هذا الثواب المترتب على الطهارات أيضا؟ هنا لا بد أن يقال أنه تارة يثبت لنا فقهيا دليل على استحباب الكون على الطهارة، استحباب الطهور في نفسه، من قبيل قوله تعالى إن الله يحب المتطهرين أو غير ذلك من الأدلة. تارة يتم شيء دليل على استحباب الطهارة، فهذا الدليل بنفسه يدل لا محالة على ترتب الثواب عليه حينما يؤتى به مع قصد قربي، لأن كل ما يكون مستحبا نفسيا لو جيء به بداع إلهي يترتب عليه الثواب أيضا، إذ يكون حينئذ انقيادا وطاعة للمولى يستحق الفاعل عليه المثوبة، سواء كان القربية والقصد الغربة من ناحية أنه قصد امتثال هذا الأمر النفسي الاستحبابي الثابت بهذه الأدلة، أو قصد الامتثال والتوصل إلى الغاية الواجبة كالصلاة وامتثال أمر تلك الغاية، فإن اللازم في ترتب الثواب على الإطاعة والانقياد أن يكون الفعل مأتيا به بقصد قربي، سواء كان القصد القربي من ناحية الأمر النفسي المتعلق به أو من ناحية قصد التوصل، فلا يتوقف ترتب الثواب على هذا التقدير على أن يقصد خصوص الأمر والاستحباب النفسي، وهذا واضح. وأما لو لم يثبت في الفقه دليل على الاستحباب النفسي للطهور والكون على الطهارة، إذا لم يثبت شيء من هذا القبيل، حينئذ هنا لو قلنا بأنه بمقالة بعض الأعلام من أن الإتيان بالمقدمة بقصد الامتثال والتوصل إلى امتثال ذي المقدمة يجعل الإتيان بالمقدمة انقيادا مستقلا عن الإتيان بذي المقدمة مستحقا لثواب مستقل عليه، فأيضا يترتب الثواب هنا. إن قبلنا مسلك الإنقيادية المستقلة في باب المقدمات حينما يؤتى بها بقصد التوصل بقصد إلهي ولو أن يكون هو قصد التوصل، فأيضا يترتب ثواب مستقل على فعل المقدمة وهي هنا الطهور، سواء جاء بالمقدمة بعد ذلك أو لم يأتي. وهذا هو الذي اختاره بعض الأعلام، حيث اختار في تلك المسألة المتقدمة الإنقيادية المستقلة في فعل المقدمة عن فعل المقدمة. وإن لم نقبل كما لم نقبل وقلنا أن الإنقياد يتحقق بالمقدمة أيضا، لكن لا بنحو مستقل، بل مشروط بأن لا يرجع وأن يأتي بذي المقدمة أيضا مع الإمكان، فيكون انقيادا بلحاظ الأمر النفسي بذي المقدمة لا بلحاظ النفس المقدمة مستقلان، وأن هذا كأنه شروع في امتثال الأمر والوجوب النفسي بذي المقدمة، فيكون مؤثرا في الثواب لكن بنحو الحيثية التعليلية للتقييدية، أي موجبا لازدياد الثواب على الواجب النفسي، لأنه انقياد المكلف لإطاعة الواجب النفسي أصبح أكثر منذ البدء في المقدمات، وهذا مزيد في الانقياد والخضوع والتقرب للمولى، فيزداد حجم الثواب مثلا أو حجم الانقياد بلحاظ الأمر النفسي، لا أن هناك انقياد مستقل عن الانقياد للأمر النفسي، فهذا انقياد للأمر النفسي فلا يكون إلا موجب واحد للثواب. نظير أفضل الأعمال أحمزها، إذا اخترنا هذا المسلك كما اخترناه فحينئذ ترتب الثواب على فعل المقدمة سوف يكون فيما إذا جاء المكلف بذي المقدمة فيما بعد، وأما لو رجع عن ذي المقدمة باختياره مع قدرته عليه فحينئذ هنا لا يتحقق ثواب زائد ثوابون، لا موضوع لثواب مستقل ولا يترتب أيضا ازدياد في الثواب لأنه لم يأتي بما هو موضوع الثواب، فلا يترتب ثوابون، وحينئذ يقال أنه في مثل هذه الحالة سوف يختص الثواب على الطهارات الثلاث بما إذا جاء بالواجب النفسي وامتثل الواجب النفسي بعدها، ويكون معنى ترتب الثواب عليها إنما هو هذا الترتب بنحو الحيثية التعليلية، أي ازدياد الثواب على الواجب النفسي بلحاظ الإتيان بالطهور، ولا يعلم أنه الثابت في الفقه أكثر من هذا المعنى والمقدار من الثواب في الطهور الثلاث، إذ لم يرد دليل لفظي على ذلك وإنما مجرد شهرة أو إجماع من قبل الفقهاء على أن هذه المقدمة أن الطهارات الثلاث هي قربية عبادية، هم هي عبادية لابد يشترط في صحتها قصد القربة، وهم كل عبادة يترتب عليها ثواب، ليس أكثر من مثل هذه الملازمة أو الشهرة أو الدعوة الفقهية أو الإجماع الفقهي، وهذا الإجماع قدره المتيقن وهذا المقدار لا يقتضي أكثر من هذا المقدار. ولو فرض أن إنسانا تتبع في الكلمات واستطاع أن يحصل على إجماع تعبدي أيضا في ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث حتى لو لم يأتي بالغاية بعدها، لو فرض تمامية إجماع تعبدي من هذا القبيل، وأين تحصيل مثل هذا الإجماع؟ حينئذ هذا الإجماع بنفسه يمكن أن يكون دليلا على الاستحباب النفسي، نجعله دليلا على أن هذا الطهور بنفسه مستحب نفسي كما له ثواب مستقل عن الثواب على الغاية ومنفصل عن الثواب على الغاية، إذن هو مستحب نفسي أيضا، فالإجماع على ترتب الثواب المستقل لو فرض حصوله بنفسه يكون دليلا على الاستحباب النفسي، نظير الروايات التي تثبت استحباب بعض الأمور بلسان ترتيب الثواب عليها، أليس هذا أحد ألسنة الاستحباب والترغيب والناد في شيء أنه يترتب عليه ثواب، لو فعلت كذا كان لك كذا وكذا أجر يوم القيامة، يستكشف من الاستحباب النفسي كذلك هنا. إذن فمسألة الثواب في الطهرات الثلاث تكون محلولة بهذا النحو. وبهذا ينتهي البحث عن الطهارات الثلاث، هم من ناحية كيفية مقربيتها وعباديتها تقرب بها وملاك القربية والتقرب والعبادية فيها، وهم من حيث ترتب الثواب عليها. بعد هذا يقع البحث في الواجب الغير في حدود الوجوب الغيري، أو إن شئتم قلتم صياغة الوجوب الغيري وأن الوجوب الغيري هل هو وجوب مطلق أو وجوب مشروط بنحو شرط الوجوب أو بنحو شرط الواجب له قيد. وهذا أيضا بحث وقع بين الأعلام بعد الفراغ عن ثبوت الملازمة مثلا بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، يقع البحث في أن هذا الوجوب بماذا يتعلق؟ هل يتعلق بمطلق المقدمة أو بالمقدمة مع قيده؟ وهنا أقوال أربعة. قول ينسب اختاره صاحب الكفاية وأصر عليه ونسبه إلى المشهور، وهو أنه على القول بالملازمة الوجوب الغيري يتعلق بمطلق المقدمة بلا قيدين وبلا شرطين، لا في الوجوب ولا في الواجب الغيري. وقول آخر نسب إلى صاحب المعالم من أنه يقول بأن الوجوب الغيري وجوب مشروط، أي من الوجوبات المشروطة، بنحو يكون القيد والشرط شرطا للوجوب والإيجاب لا للواجب ومتعلق الوجوب. حينئذ هكذا صاغه، قال أن الوجوب الغيري مشروط بأن يقصد المكلف الإتيان بالواجب النفسي بشرط قصد الإتيان بالواجب النفسي تكون المقدمة واجبة. فلو لم يقصد، لم يكن قاصدا وناويا للإتيان بالواجب النفسي، لا وجوب غيري عليه بالنسبة للمقدمة. هذا قول ثاني. هذا القول الثاني يجعل صياغة وشكل الوجوب الغيري شكل الوجوبات المشروطة، كالحاج المشروط وجوبه بالاستطاعة، فواجب نفسي هذا واجب غيري، فالوجوب الغيري مشروط بنحو شرط الوجوب بأن يكون المكلف قاصدا ومريدا امتثال الأمر النفسي. قول ثالث، ظاهر الشيخ الأعظم قدس سره في تقريرات بحثه أن الوجوب الغيري من حيث شرائط الوجوب مطلق لا شرط في الوجوب فيه، لكن الواجب الغيري مقيد بقصد التوصل نحو قيد الواجب لا قيد الوجوب، كالطهور الذي هو قيد للواجب في الصلاة لا للوجوب، الوقت قيد للوجوب الزوال لكن الطهور قيد في الواجب. وهذا فرقه عن مقالة صاحب المعالم. فالشيخ الأعظم يقول أن الوجوب يتعلق بالمقدمة التي يكون معها قصد التوصل، فالواجب الغيري مجموع الأمرين، ذات المقدمة وقصد التوصل بها إلى المقدمة. فلو جاء بالمقدمة من دون قصد التوصل إلى المقدمة لا يكون واجبا غيريا، فيأخذ قصد التوصل قيدا في الواجب. يعني حينما لا يقصد التوصل الوجوب فعلي للمقدمة، لكن هذا المكلف لم يمتثله لأنه امتثل شيئا آخر، نظير من يأتي بالصلاة بلا طهور. هذا القول الثالث. والقول الرابع مقالة صاحب الفصول، ما اختاره صاحب الفصول وبنى عليه المحققون المتأخرون أن الوجوب الغيري وجوب متعلق بحصة خاصة من المقدمة لا مطلق المقدمة، بل هناك قيد في الوجوب الغيري لكن قيد في الواجب لا في الوجوب، و والقيد لي كما يقول الشيخ، لكن القيد ليس قصد التوصل بل واقع التوصل والوصول. فالوجوب الغيري وجوب للمقدمة الموصلة، المقدمة التي يأتي المكلف بعدها بدل المقدمة تلك تكون واجبة، أما المقدمة التي لا يأتي بعدها بدل المقدمة لا يكون واجبة حتى إذا كان قد قصد التوصل بها حينما جاء بها، لكنه بعد ذلك عدل لم يأتي بدل المقدمة لا يكون واجبة. فالوجوب الغيري موضوعه ومتعلقه وصياغته أنه وجوب للمقدمة الموصلة. هذه هي الأقوال في كيفية هذا الوجوب الغيري، في كيفية تصوير كيفية هذا الوجوب الغيري وصياغة هذا الوجوب المسمى بالوجوب الغيري. الآن لا بد من البحث في أن هذه الصياغات أي منها تكون قابلة للقبول على تقدير الملازمة وأي منها لا يكون قابلا للقبول. القول الأول وهو القول المطلق يؤجل البحث فيه إلى ما بعد. الآن يبحث أولا عن القولين الوسطين الثاني والثالث لإظهار بطلانهما لأن الإشكال عليهما واضح، بعد ذلك يبحث عن المحاكمة بين الأول والرابع حيث أن صاحب الكفاية له إصرار في إبطال الرابع وإثبات الأول في قباله. من حيث التسلسل التاريخي والزمني أيضا هكذا القول الثاني هو الأقدام لأنه منسوب إلى صاحب المعالي، والقول الشيخ مثلا القول الرابع هو الذي بعده منسوب إلى صاحب الفصول، ثم قول مقالة الشيخ، ثم مقالة صاحب الكفاية. نعم معلم هو الأقدام تاريخيا، فالقول الثاني هو الأقدام أقدم الأقوال. وعلى كل حال فنبحث الآن في القول في إبطال القول الثاني ثم الثالث ثم نعود إلى الأول مع الرابع. القول الثاني الذي هو أقدم الأقوال من حيث النسبة وهو مقالة صاحب المعالم من أن الوجوب الغيري وجوب مشروط بنحو شرط الوجوب لا بنحو قيد الواجب، بنحو قيد الوجوب مشروط بإرادة امتثال الأمر النفسي المتعلق بالواجب النفسي المترتب على المقدمة. فإذا كان مريدا لامتثال الواجب النفسي هنا المقدمة تكون واجبة عليه، وإلا فلا تكون المقدمة واجبة حتى لو جاء به، وحتى لو بعد أن جاء به امتثل الواجب النفسي أيضا يقع لا على صفة الوجوب لا محال آخر. وهذا الواجب نفس تحليله وتوضيحه بهذا النحو لعله يكفي لإظهار إبطاله، إلا أنه مع ذلك لا بأس بما ذكر في وجه إبطاله. وقد استشكل في صحة في معقول أصل معقولية هذا الوجوب، أشكل على صاحب المعالم بأن هذه الصيغة غير معقولة ثبوتاً، وبين عدم المعقولية في كلمات مدرسة المحقق العراقي بصياغتين وفي كلمات مدرسة المحقق النائيني بصياغة أخرى بشكل آخر. المحقق العراقي بين الإشكال بأنه أن الوجوب الغيري إذا كان بهذا البيان، قال أن الوجوب الغيري إذا كان مشروطاً بإرادة الواجب النفسي يعني امتثال الواجب النفسي، فإرادة امتثال الواجب النفسي تستلزم إرادة الإتيان بمقدماته أيضا، لأن كل من يريد الامتثال لفعل متوقف على مقدمة وهو يعلم هذا التوقف لا محالة سوف تع تنقدح في نفسه إرادة فعل المقدمة أيضا، إرادة ذي المقدمة إرادة لمقدماته أيضا، لا محالة. فمعنى هذا أن الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة مشروط بإرادة المقدمة، كأنه بالنتيجة يصير مشروطا، إذا كان مشروطا باللازم يصير مشروطا بملزومه أيضا، بحيث إذا أراد المكلف الإتيان بالمقدمة فيجب عليه الإتيان بها، وهذا تحصيل للحاصل. فإن من يريد شيئا هو لا معنى لأن نوجب عليه ذاك الشيء في طول إرادته، مثل هذا الإيجاب تحصيل للحاصل وهو لغو محال. الإيجاب إنما يكون من قبل المولى لأجل إيجاد الإرادة وقدحها في نفس العارف، أما فيستحيل أن تكون منوطة ومشروطة بنحو شرط الوجوب بأن يريد العبد ذاك الفعل، لو أراده يفعله لا حاجة إلى هذا الإيجاب، وقبل أن يريد لا إجابة بحسب الفرض، فأي فائدة في هذا الإيجاب؟ يدفع من لا ليس له إرادة للفعل، الذي ليس له إرادة المفروض ليس له وجوب، لأن الوجوب مشروط بهذه الإرادة، فلا فعلية للوجوب حتى يكون دافعا ومحركا لهذا. من يريد هو يتحرك على كل حال في طول إرادته، يتحرك نحو مراده، فيكون حينئذ تحريكه لغوا، بخلاف ما إذا كان التحريك والإيجاب مطلقا غير مشروط بالإرادة فليس لغوا، إذ يحركه نحو أن يريد فيفعل. هذا حاله حال أي وجوب آخر حينما نقيده ونجعله مشروطا بإرادة المكلف. لا يقول إذا أردت الصلاة فصلي، إذا أردت الصوم فصوم، إذا أردت الحج يجب الحج، تحصيل للحاصل لغون. هذه هذا النحو من الوجوبات النفسية لا إشكال في لغويتها، فكذلك هنا هكذا التقريب الموجود في كلمات المدرسة المحق العراقية. وهذا التقريب يكفي في دفعه يكفي في دفع هذا التقريب أن يقال بأن هذا الكلام يصح في الواجب النفسي أو إن صح في الواجب النفسي فلا يعقل أن يكون الوجوب النفسي مشروطا بإرادة فعل ذاك الواجب النفسي، إن صح هناك فلا يصح في الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري واجب تبعي، وجوب قهري، ليس وجوبه وجوبا بمعنى أنه جعل مستقل مجعول بإنشاء مستقل على ما سوف يأتي، وإنما هو وجوب تبعي ملازمي قهري لا يلحق في هذه الخصوصية. وإن شئتم تفصيل هذه النقطة هكذا يقال أنه في الواجب النفسي إذا جعل الأمر بالواجب النفسي مشروطا ومقيدا بنحو قيد الوجوب وشرط الوجوب بإرادة امتثال أو الإتيان بذاك الواجب النفسي بذاك الفعل، هذا لغو لإحدى نكتتين، إما لأن هذا معناه أن المولى في مقام الجعل يلحظ تحقق الفعل ولو من جهة إرادة فعله، فاشتراط الإيجاب لفعله بفرض إرادة فعله المسابق مع تحقق فعله يستلزم مثلا نحو تهافت في عالم اللحاظ، فإن الجاعل حينما يأمر بفعل يفترض أن الفعل لم يفعله المكلف لكي يدفعه نحو تحقيقه، ففرض أخذ إرادة فعله المسابق مع تحققه خارجا قيدا في البعث والتحريك والجاعل والوجوب هذا يلزم التهافت في اللحاظ، إذا أريد هذا المعنى. هذه نكتة. نكتة أخرى للاستحالة وهو الأصح، أنه ما أشرنا إليه من اللغوية من أن جعل الوجوب مشروطا بإرادة الفعل أو بنفس الفعل، يقول إذا فعلت فافعل أو إذا أردت أن تفعل فافعل، يجعله لغوية في هذا الوجوب، لأنه إذا لم يرد لا موضوع لفعلية الوجوب، وإذا أراد خبسه تحقق منه لأن الإرادة تسابق الفعل لا محال خارجا، فأي فائدة في مثل هذا الإيجاب؟ قال لغو محض في كلا الحالين، وكلتا النكتتين لا تجريان هنا. أما النكتة الأولى من أن لا يلزم التهافت، فلأن الوجوب الغيري أصلا ليس له جعل ولحاظ بنفس المولى مستقل لكي يلزم التهافت، ولو فرض أن له لحاظ وجعل، هذا اللحاظ هنا المفروض أخذ المحقق صاحب المعالم إرادة فعل ذي المقدمة شرطا، ولم يأخذ إرادة نفس المقدمة شرطا ليلزم التهافت في اللحاظ، وإن كان مستلزما لهذا لم يأخذه في جعله، وهو يكفي في عدم التهافت في اللحاظ. وإشكال اللغوية أجيب عليه بأن الوجوب الغيري ليس جعلا مستقلا، ليس وجوبا مستقلا لكي يقال هذا لغو، واللغوية إشكال في الجعول المستقلة الأصلية تأسيسية، أن يقال أن المولى لماذا يؤسس هذا الوجوب ويجعله بعد أن لم يكن، بخلاف الجعول التبعية التي تكون منجعلة بالملازمة أو متحققة بالملازمة العقلية، كما سوف يأتي فيما بعد في وجه الوجوب الغيري ومدرك الوجوب الغيري، مبنى الوجوب الغيري من أنه الملازمة. إذن فكلا البيانين كلتا النكتتين لا تجريان هنا. هذا مضافا إلى أنه يوجد إشكال آخر على هذا البيان من قبل مدرسة المحقق العراقي، وهو أن ما أخذه المحقق صاحب المعالم أخذ إرادة الواجب النفسي شرطا للوجوب الغيري بنحو قيد الوجوب وشرط الوجوب شرائط الوجوب، ولم يأخذ إرادة الوجوب الغيري امتثال الواجب الغيري، إرادة الوجوب امتثال الواجب النفسي، وإرادة امتثال الواجب النفسي يقول المحقق العراقي أنه يستلزم إرادة المقدمة أيضا، ليس هذا كان مبنى إشكاله. حينئذ يمكن لصاحب المعالم أن يقول أن مقصودي من الشرط هنا إرادة الواجب النفسي من غير ناحية هذه المقدمة، لا من ناحية هذه المقدمة، من ناحية سائر المقدمات، أو هذه صيغة، صيغة الأخرى أنه أن يكون الإرادة بهذا النحو، صدق هذه القضية الشرطية أنه لو فعل المقدمة لفعل ذي المقدمة، أن تكون القضية الشرطية صادقة، وأخذ الشرط بأحد هذين النحوين الذين ذكرناهما لا يلزم منه إشكال تحصيل الحاصل، لأنه أخذ الإرادة من غير ناحية هذه المقدمة في إيجاب هذه المقدمة من الواضح ليس في تحصيل الحاصل، لأنه إرادة أمور أخرى من غير ناحية فعل هذه المقدمة، فيكون أثر هذا الإيجاب التحريك نحو هذه المقدمة أيضا، حينما يريد سائر الأبواب وعدم الواجب النفسي، حينما يسد سائر الأبواب يأمره بسد هذا الباب أيضا. والقضية الشرطية أيضا نحن ذكرناها في موارد كثيرة، أن صدق القضية الشرطية لا تستلزم الطرفين، فلا يلزم منه تحصيل وحاصل كما هو واضح. إذن فهذا الشكل من الإشكال غير تام قابل للدافع. وأما الإشكال الذي سجله المرزا قدس سره، مدرسة المرزا أشكلت على هذه الصياغة المنسوبة إلى صاحب المعالم بإشكال أمتان، وحاصل هذا الإشكال هو أنه قالوا بأن هذا الوجوب المشروط للمقدمة بنحو شرط الوجوب إما أن يؤدي إلى أن يكون الواجب النفسي أيضا مشروطا كالواجب الغيري، فكل من الوجوبين النفسي والغيري يكون مشروطا بهذا الشرط، أو لا يكون الوجوب النفسي مطلقا والوجوب الغيري مشروطا، وأن غيران لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا بد من اختيار أحد الشقين. إن اختير أن الوجوب النفسي أيضا مشروط بإرادة امتثال الواجب النفسي، فهذا إشكاله واضح، وهو أن الواجب النفسي سوف يكون مشروطا بشرط هو إرادة امتثاله، وقلنا أن إرادة امتثال الواجب النفسي يستحيل أخذها شرطا في إيجاب الواجب النفسي على تحصيل للحاصل الذي يكون واضح البطلان. فهذا الفرض واضح. الفرض الثاني أن يكون الوجوب أن يبقى الوجوب النفسي على إطلاقه، فقط الوجوب الغيري يصبح مشروطا بنحو شرط الوجوب بإرادة الامتثال للواجب النفسي. ويقول هذا العلم أنه حينئذ يلزم أن يكون في فرض عدم إرادة الامتثال الذي هو شرط، في فرض عدم إرادة امتثال الواجب النفسي الذي هو شرط إرادة الامتثال للإيجاب الغيري وللوجوب الغيري، يلزم أن يكون الوجوب الغيري غير موجود غير فعليا، لكن الوجوب النفسي فعلي، لأن الوجوب النفسي ليس مشروطا بهذا الشرط لكن مطلق. فالواجب النفسي وهو ذل الإتيان بالصلاة بذل المقدمة وجوبه فعلي، حتى لمن لا يريد الصلاة يجب عليه الصلاة، عدم إرادته للصلاة لا يرفع، ليس من شرائط من موجبات ارتفاع وجوب الصلاة بل عصيانا هذا. إذن فالوجوب النفسي فعلي لا في هذه الحالة، لكن الوجوب الغيري ليس فعليا، وهذا معناه الانفكاك وعدم التلازم بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. في هذه الحالة الوجوب النفسي يصبح فعليا لتمامية كل شروط وجوبه وإيجابه، شرائط الوجوب كلها فعلية بلحاظ الواجب النفسي، إذ ليس إرادة الامتثالها من شرائطها من شرائط وجوبها، وجوب الصلاة أو أي واجب نفسي آخر. فيكون الوجوب والإيجاب النفسي فعليا، لكن مع ذلك مقدماته لا تكون واجبة على المكلف، وليس هذا عبارة عن التفكيك والانفكاك وعدم التلازم بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري. فإذا أمكن أن لا يكون تلازم في الفعلية بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري في موردين فيكون في تمام الموارد، لأن الملازمة إن كانت في تمام الموارد وإن لم تكن فليس في أي مورد من الموارد. كيف نميز ونفرق بين هذا المورد من فعلية الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري وبين مورد آخر، بحيث نقول في ذاك المورد الذي يريد المكلف أن يمتثل الواجب النفسي الوجوب النفسي يستلزم الوجوب الغيري لمقدماته، بينما هنا لا يستلزم، هذا لا يمكن. الملازمة إذا كانت إما أن تكون في تمام الموارد أو لا تكون له. هذا بيان أكثر متانة وفنية من ذات البيان، وهو بيان صحيح إجمالا، ويأتي تتمة البحث.